الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. في الحلقات السابقة تكلمنا عن فضائل الصيام وفضائل شهر رمضان وعن الصيام وحكم الصيام وما يتعلق بهذه الأحكام وأقسام الناس في الصيام إلى غير ذلك، ووصلنا إلى أداب الصيام وسننه. من هذه الأداب والسنن قسمت هذه الأداب إلى قسم أداب وسنن واجبة، ومنها فعل الواجبات، يعني احرص في رمضان زيادة على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات، وفصلنا في هذه المسألة. ومن ترك المحرمات ما أخبر به صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحلقات الماضية تكلمنا عن هذا بالتفصيل. ومن الأداب المستحبة والسنن لهذه الفريضة العظيمة الصيام أكلة السحور، وتكلمنا فيها بالتفصيل في اللقاءات السابقة. وأيضا تكلمنا عن أدب وسنة تعجيل الفطر خلافا للرافضة. الرافضة يؤخرون الفطر إلى قبيل العشاء، أما السنة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجلوا الفطر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقلنا هذا التعجيل يكون عند غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم، عند الأذان الله أكبر إن كان المؤذن منضبط، فمع بداية الأذان تفطر. وليس صحيح ما يفعله بعض الناس من تأخير حتى ينتهي المؤذن أو إلى غير ذلك. وقلنا من الأداب والسنن أن يكون الفطر على رطب، فإن لم يتيسر تمرات، فإن لم يتيسر حسى حسوات من ماء، وفصلنا في ذلك أيضا في اللقاءات السابقة. وقلنا أنه من السنة أن يفطر على هذه الرطب أو التمر أو الماء ثم يصلي في جماعة، ولا يفوت المغرب ويضيع المغرب جماعة بحجة أن يأكل، لا، الفطر أولا على تمرات أو رطب أو ماء، ثم الصلاة، ثم ارجع وتناول ما تشاء من الطعام. والسنة التقليل من الطعام حتى لا يكسل الإنسان عن صلاة العشاء والتراويح. ومن السنن أيضا أيها الإخوة الكرام سنة مخصوصة بهذا الشهر العظيم، وهي لقاء هذه الحلقة، وهي عنوان لهذه الحلقة: صلاة التراويح. من أداب وسنن رمضان صلاة التراويح. ما هذه الصلاة؟ صلاة التراويح هي قيام الليل، هي قيام الليل في رمضان. والله تبارك وتعالى امتدح المؤمنين، امتدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا دأب الصالحين، هذا داء أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقومون الليل إلا قليلا. هذه الصلاة، صلاة التراويح، سميت تراويح لأنهم كانوا يطيلون في الصلاة جدا، فكانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات. لماذا؟ لأنهم كانوا يطيلوا في هذه الصلاة، قم الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو مستحب لهذه الأمة. إذن هذه الصلاة قيام الليل، قيام الليل في رمضان سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلاها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم جماعة بالمسلمين اليوم الأول والثاني والثالث، حتى إذا كثر الناس لم يخرج لهم صلى الله عليه وسلم، فلما لم يخرج لهم صلى الله عليه وسلم أخبرهم لماذا لم يخرج لهم بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن تفرض عليكم. إذن صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، هذا رد على أولئك الذين يقولون أن هذا من ابتداع عمر. أبدا والله، إنها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعله، وما كان الفاروق ليبتدع شيئا في دين الله، وحتى أنه قال نعمة البدعة هذه، ليس المقصود البدعة يعني المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدع شيئا في الدين، وإنما نعم الشيء هذا الذي حدث بعد توقف، وهو وإلا فهو فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في بداية الشهر وفي نهاية الشهر كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وإنما تأخر عنه صلى الله عليه وسلم وتوقف عن هذه الصلاة بهذه الصيغة جماعة في المسجد خشية أن تفرض على الأمة. إذن عرفنا ما هي صلاة التراويح وما قدر هذه الصلاة، يعني ما فضل هذه الصلاة، حتى أعرف أنا وأنت ما هذه الصلاة وحتى نتمسك بها ونحرص على آدائها. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان قام رمضان، والقيام يكون بالصلاة يعني قيام ليل رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا، إيمانا في قلبه بوعد الله، إيمانا بقلبه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قام رمضان إيمانا يعني تصديقا لما في هذا القيام من الأجر، واحتسابا يعني يرجو ويحتسب ويطلب الأجر من الله ليس من الناس، لا يريد ثناء ولا مدحا. من قام رمضان بشرط أن يكون رمضان كامل إلا من عذر. الشرط الثاني أن يكون هذا القيام إيمانا بأمر الله وإيمانا بوعد الله عز وجل، واحتسابا يعني يطلب الأجر من الله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، شهر 30 يوم. أبد أيها الإخوة الكرام، الأمر يسير على من يسره الله عليه، لكن بعض الناس لما دخلوا رمضان من غير محبة وباستثقال، لما دخلوا رمضان بذنوب عظام لم يتوبوا منها ولم يتخلصوا، لم يوفقوا للقيام. وبعضهم يتعذر ويضرب لك الأعذار. أخي الكريم، الأمر لك أنت، أنت المستفيد من هذا القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام، يعني ليس من قيامك يستفيد جارك، إنما أنت المستفيد. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل زادنا صلى الله عليه وسلم وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ليلة القدر في العشر الأواخر غير معروفة، غير محددة، وإن جاءت آثار أنها في الوتر منها، وإن جاءت آثار أنها ليلة 27، إلا أنها تخفى على الأمة، وهذا برحمة الله وبقدر الله. إذن لو قمت رمضان وقمت العشر الأواخر توفق إلى ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر أيضا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم يا أمة محمد، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وقربى إلى الله تعالى وهو منهات عن الإثم. يبقى قيام الليل دأب الصالحين، قيام الليل يقربك من الله، وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من مستغفر، هل من صاحب كذا، هل من صاحب كذا، حتى يطلع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وقربه إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم. يعني من حافظ على قيام الليل وفقه الله تبارك وتعالى أن يبعد عن الآثام. الله أكبر. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وقربة إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات، يعني ينهاك عن المعاصي وأيضا يكفر ما سبق من السيئات. دأب الصالحين، قربة إلى الله تعالى، منهات عن الإثم، تكفير للسيئات، مطردة لداء الجسد. الله أكبر. علاج، دواء، تنشيط للبدن. نعم، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وقرب إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة لداء الجسد. اللهم وفقنا لقيام الليل. وقيام الليل أيها الإخوة الكرام، قيام الليل فيه قال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو قيام الليل وهو شرف المؤمن. إخواني، هذه صلاة التراويح، عرفنا فضلها وعرفنا ما هي وعرفنا حكمها أنها سنة مؤكدة على قول، مستحبة عند أكثر أهل العلم، وهي دأب الصالحين كما سمعتم. وقبل أن ننهي هذه الحلقة، وقفات سريعة مع صلاة التراويح والناس. وقفة مع الإمام، الإمام الذي يصلي التراويح بالناس. نصيحة أخي الكريم، لا تسرع بالناس، صلي لأن الطمأنينة، صلي بطمأنينة لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. بعض الناس يصلي التراويح بسرعة شديدة جدا لدرجة أنك لا تستطيع أن تدرك أن تقرأ معه الفاتحة. إياك وهذا الإمام أن تصلي معه. وأيضا إلى الإمام، بعض الأئمة يصلي الصلاة كلها في ربع ساعة، وإذا بدأ يقنط في الوتر الأخير أخذ نصف ساعة. نصيحة للأئمة ألا تطيلوا في دعاء القنوت، لأنه هذا الدعاء خاصة، دعاء قنوت الوتر جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جمل يسيرة جدا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. هذا هو الدعاء فقط، هذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يقولوا في الوتر. ما لنا نسمع الأئمة الآن نصف ساعة يدعو ويقنط، وترى أيضا من الناس عجبا. إذا النصيحة للأئمة ألا يسرعوا في الصلاة، تكون هناك طمأنينة، وألا يطيلوا في قنوت الوتر، وأن يقنط تارة ويترك تارة أخرى. وقفة مع الناس المصلين الذين يبحثون عن أسرع مسجد يصلون فيه. نقول هذه عبادة أخي الكريم، إن لم تؤدها بحب وطمأنينة ورغبة وخشوع وخضوع فليس لله حاجة فيها. الله تبارك وتعالى يحب الطائعين ويحب التوابين ويحب أهل الإيمان والإسلام. إلى الناس أيضا، بعضهم يسمع القرآن وكأنه لا يسمع، وإذا جاء الدعاء في كلام الناس، إذا تكلم الإمام وكان صوته جيد صيط في صوته شيء من الحسن، وتكلم في الدعاء ودعا بشكل معين تجد بعض الناس يبكي، وإذا بكى تسمع صراخ وعويل، وهذا خلاف السنة. الصحيح ما كان يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يبكون لسماع القرآن ويتباكون في القرآن، لكن إذا بكوا لا تسمع لهم صوتا، إنما هو أزيز كأزيز المرجل. أما الآن تسمع الصراخ، لماذا؟ لأنه والله أعلم ربما دخل فيه شيء من الرياء. أيضا الوقفة الثالثة للنساء، النساء بعض النساء يحرصن على صلاة التراويح، وهذا شيء طيب، لكن إلى هذه الأخت التي خرجت لتصلي التراويح، كيف خرجت؟ كيف تلبس؟ هل خرجت متبرجة؟ إذا خرجت متبرجة فليس لله حاجة في هذه الصلاة التي تصليها، والصلاة في بيتها، صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لن نمنع المرأة أن تذهب إلى المسجد، لكن تذهب بحجاب كامل، هذا أولا. ثانيا أن تمتنع وتجتنب، تبتعد تماما عن التعطر، يعني التعطر والزينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيما امرأة استعطرت ليجد الناس ريحها فكأنها زنت، وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مست بخورا فلا تخرج إلى المسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة مرت عليه امرأة مستعطرة قال يا أمة الله إلى أين؟ قالت إلى المسجد لأصلي، قال لها ارجعي بهذا العطر وبهذا البخور. المرأة لا تتعطر إلا لزوجها في بيتها، أما أن تخرج بهذا العطر لصلاة التراويح نقول لها لا. إذن للمرأة وقفة أن تخرج بكامل الستر والحجاب إلى المسجد إذا أردت أن تخرج، أن تخرج غير متعطرة. ثالثا للمرأة إذا خرجت إلى صلاة التراويح يجب عليها ألا تصطحب معها الأطفال الذي تعلم منهم أنهم سيؤذون المصلين، في سن السابعة أو السادسة تجعله مع الأب أو تجعله في البيت، لا تدخله على النساء فيؤذي، وربما وصف النساء في مصلى النساء. وأيضا بعض النساء بعد أن تنتهي الصلاة يجلس ويتجذبن الحديث، صامت طوال اليوم عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وجاءت تريد الأجر من الله، فخرجت بثياب متسترة يعني حجاب كامل، وخرجت غير متعطرة وصلت صلاة صحيحة ولم تأتي بأطفال تؤذي المسلمين، لكنها بعد أن انتهت من الصلاة جلست مع فلانة صديقة لها أو جارة لها أو التقت بها في المسجد فتتحدث وتغتاب وتنم فتضيع ما جمعت من حسنات تهديه للناس. هذه وقفات وقفناها أعيدها سريعا. إذن صلاة التراويح سنة مؤكدة أو مستحبة على أقل تقدير في أقوال أهل العلم والخلاف بينهم، وهي صلاة الليل، عرفنا فضلها وعرفنا أن هذه الصلاة أمر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلاها وحث عليها، وسمعنا من فضائل هذه الصلاة، ووقفنا وقفات مع الأئمة، نصيحة للأئمة بألا يسرعوا وألا يطيلوا في الدعاء، ونصيحة للناس ألا يبحثوا عن الإمام المسرع أو الصيط، وأن لا يبكوا بأصوات مرتفعة، وسمعنا توجيهات للنساء. أرجو من إخواني جميعا أن يسمعوا هذا القول وينتفعوا به، وأن يعدلوا قبل أن يأتي ملك الموت ونحن على مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما يهديك، أن توفقنا لما يرضيك، وأن تجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا واهدنا إلى سواء السبيل، ووفقنا لما يرضيك من الأقوال والأفعال والأعمال، إنك على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.